إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة مع قضية أو مع مرض استيلاء النفس على القلب. فإذا تخلص القلب من استيلاء النفس عليه ووجه هو، كان الفلاح والرشاد. لكن المعاصي والذنوب وهذا التقصير يحدث من هذا المرض، أن النفس هي التي تقود، وبالتالي يسقط المرء في هذه السقطات المتكررة ربما في اليوم الواحد أكثر من مرة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل بلية وذنب. وقلنا أن المحاسبة، سنذكر قول الإمام ابن القيم رحمه الله، ذكر المحاسبة بعموم قبل العمل وبعد العمل. قلت هناك نقاط محددة ذكرها الغزالي رحمه الله في الإحياء، وهي جلسات للمرء منظمة مع نفسه، يرى على أي شيء سيتعاقد مع نفسه عليه، ثم على أي شيء سيعاقبها عليه، شيء منمق، شيء مرتب مهندم. فيه نقاط خمسة. قبل أن يشرع في هذه النقاط قال الغزالي رحمه الله: فيجلس إلى نفسه. قلنا يجلس إلى نفسه دي معناها الإيه؟ العزلة. يبقى أنا لازم القاعدة اللي هعمل عليها برنامج المحاسبة هذه، ينبغي أن يكون هناك قاعدة تتكئ عليها المحاسبة، ألا وهي قاعدة العزلة، إن الإنسان يتعود أن يجلس لوحده، وأن ينشغل وأن يحصن عزلته هذه، يحصنها، لأن العزلة لا تصح إلا أن تكون حصينة كما سأذكر لك، وأن يحصن هذه العزلة بحيث يقضي فيها وطره، يأخذ موقف من نفسه. كيف سينطلق ومن أي جهة وتحقيق ذلك لا يكون إلا إذا كان في هذه العزلة، وهي عليها أدلتها كما سأذكر لك. لكن قبل أن أشرع فيه، عشان ما أنساش، بعض إخوانكم توفيت والدته، نسأل الله عز وجل أن يرحمها وموتانا وموت المسلمين. اللهم اجعل صبح ليلها الجنة، اللهم ادخلها الجنة بغير حساب ولا مناقشة، بغير عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم روح روحها وجاف الأرض عن جنبها، وافتح لها في قبرها مد بصرها. اللهم اجعل أنيسها العمل الصالح، أنت أرحم الراحمين، وموتانا وموت المسلمين. والأخ أراد أن يعمل شيئا لوالدتي فجاب مصحف، بس هو يشترط ان يكون اخوة بيحفظوا او بيراجعوا، يعني حد يرتبط بالمصحف. فالاخوة اللي ده وصفهم، واحد بيحفظ او حيرتبط بالمصحف ده، هياخد النسخة دي تبقى منها قراءته عشان تبقى الحسنات لوالدتي على طول. لا سيما الاخوة اللي بيحفظوا بالذات لهم اولوية، عشان اذا اردنا ان ننفع ام صاحبنا والنفع بالله عز وجل، لأنه الإنسان إذا كان بيحفظ المصحف يبقى حتى لو تلف المصحف، كل ما هو يسمع كل ما أمه تؤجر، لأنه أنا حفظته في المصحف ده. فبالذات الإخوة اللي بيحفظوا أو اللي بيراجعوا أو اللي هيرتبطوا بيه ياخدوا المصاحف دي. احنا هنحطها على المنبر. ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، دي منفعة أيان منفعة، ابن قدامة رحمه الله هيختم الفصل بتاع العزلة، هيقول لك فائدة نفيسة جدا، ان اللي ما يقدرش على العزلة في الدنيا بيستوحش جدا لما يموت، لانه بيقعد في القبر لوحده برضه، فكأن هذه العزلة تمرس على الايه، على من أنس بها في الدنيا اشتاق إلى الموت في الدنيا، ولما يموت يؤنس، تلاقيه قاعد مش خايف من القبر ولا حاجة. لكن من جملة ما يستوحشه المرء في قبره هذه العزلة التي لم يتعود عليها في الدنيا. العزلة، والباب اختصره، انت عارف كتاب إحياء علوم الدين، اختصره ابن الجوزي رحمه الله، واختصر اختصار ابن الجوزي ابن قدامة في كتاب مختصر منهاج القاصدين، وذاع كتاب ابن قدامة بحيث غطى حتى على كتاب الايه، على كتاب ابن الجوزي نفسه، لكن مع ذلك هو لم يضارع اصله اللي هو كتاب الغزالي نفسه رحمه الله. فالباب هنا مقتضب مختصر، يقول ابن قدامة رحمه الله: اختلف الناس في العزلة والمخالطة، مع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن فوائد وغوائل، وأكثر الزهاد اختاروا العزلة. يقول إن العلماء مختلفين، إيه اللي أفضل، الإنسان يعتزل مطلقا يعني يبدا نهجه، ولا يختلط مطلقا؟ والقول الصواب كما سيأتي من كلام الشافعي رحمه الله، هو الذي مال إليه جماعة من أهل العلم، إن الإنسان الأصل إن الإنسان بيعتزل، لكن لا يمنع نفسه من مواضع المخالطة الواجبة أو المستحبة، زي الجمعة والجماعة والولائم والعقائق والمناسبات اللي هي حقوق الإخوة على الإيه، على الإنسان. قال: وممن ذهب إلى اختيار العزلة سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وداود الطائي والفضيل وبشر الحافي وفي آخرين. وممن ذهب إلى استحباب المخالطة سعيد بن المسيب وشريح والشعبي وابن المبارك في آخرين. وكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج، ونحن نشير إلى ذلك. أما من قالوا باستحباب العزلة، الكلام ده مش العزلة اللي احنا نقصدها، بس أنا مش عايز أضيع كلام ابن قدامة ما قلوش، يعني لأن في فائدة فقهية الإنسان يعرف إيه فقه العزلة وإيه حكمها، لكن اللي احنا بنتكلم فيه دي هتبقى عزلة إيه، زي ما بتقعد تعمل الفجر للشروق، زي ما بتقعد تحاسب نفسك. مفيش حد بيقعد يحاسب نفسه على الفرائض والنوافل والكلام ده، وعملت ايه النهارده وما عملتش ايه النهارده، واحنا قاعدين مع بعض ولا لا، بيقعد لوحده يخلو بها ويبكي على نفسه او يضحك فرحا بما وفقه الله عز وجل اليه. قال ابن احمد ابن ابي الحواري ريحانة الشام، قال: كنت اسمع جدي في محرابه يبكي بكاء ثم يضحك ضحكا، كأنه يخوف، يستحضر ما يخوفه فيبكي، ويستحضر ما يبشره فيضحك رحمه الله. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وخد بالك من الحديث ده انه قال ايه عليه الصلاة والسلام: رجل يجاهد في سبيل الله، ودي درجة عالية جدا، والدرجة اللي بعديه على طول كان ايه، كان هذا الرجل الذي في عزلته. تعرف احنا قلة العزلة عندنا بقى اثرها ايه، ان التليفون لما بيرن كلنا بصينا له. بكلمك بجد، ليه بقى؟ لان العلماء بيقولوا ان العزله هي طلب جمعيه القلب وصونه عن التفرقه. ايه الجمعيه والتفرقه دي؟ القلب دايما يبقى واخد على ان شعثه ملموم. يعني انت قلبك مشغول بايه دلوقتي؟ قلبي مشغول بالدرس، ده قسم صحيح قاعدين مشغولين بيه، بس عندي قسم اخر مشغول بالبيت وهنتعشى ايه لما نروح، والولاد واصحابنا بكره في الجامعه، وهذاكر ايه وهعمل ايه. تلاقي القلب ايه، متبعتر كده، متبعتر، يقوم يضعف تضعف عزيمته، ما بقاش بقوته. مش احنا بنقول في المثل صاحب بالين كذاب ما يقدرش يجمع بينهم؟ اهو ده كده بالظبط. القلب متفرق. انت بتعمل على ايه؟ على جمعية القلب. عشان كده القلب ملوش دعوة باللي انت فيه في الدنيا. فاكرين الرجل اللي قام وقف التلاتة اللي اتحبسوا في الغار؟ فيهم واحد قام وقف مسك الكوب الاناء اللي فيه اللبن ودخل عشان يسقي والده ووالدته. كل يوم بيجي لهم بدري بيسقيهم وبعدين يسقي ولاده. دخل على والده ووالدته لقاهم ناموا. اتأخر شوية نقى به المرعى راح دخل لقاهم ناموا. عمل ايه؟ فضل واقف كده ومسك الكوبايه في ايده الكوز واقف وولاده يتضاغون عنده. ولاده قاعدين يقولوا طب شربنا احنا، طب ادينا احنا. والعلماء بيقولوا ان الولاد احيانا يطلبوا الاكل وهم مش جعانين، لان هو لو طلبوا الاكل وهم جعانين يبقى كان لازم ايه؟ كان لازم يديهم. كفى المرأة اسما ان يضيع من يقوت. بس هو الحقيقه ان هم الولاد احيانا بيطلبوا، عشان كده تلاقي الناس الكبار يقول لك ايه، مش الولاد اول ما يقول لك اكل تديله هيرمي الاكل، انما لما يقول لك ياكل ويقول تاني ويقول تالت ويقول رابع يبقى ايه؟ يديك مصداقيه ان هو صادق وجاد في موضوع ان هو عاوز ياكل يعني. فمن الباب ده. لكن المهم ان تنه واقف. طب انا حتى لو الواد اتدلع عليا هسقيه برضه، صح ولا لا؟ يرق قلبي ليه؟ لا، دي القلوب المشتته. انما القلب المجمع على العمل المجمع ده له عزمه. فتلاقيه ايه؟ واقف ما سألش في الولاد. فضلوا تحت رجليه لحد الفجر. اول ما طلع بزغ الفجر وطلع النور كده ابو امه صحي وراح سقيهم الاول برضه، عشان يبقى هي الوتيره اللي ماشي. كيف قوي قلبه على هذا؟ بل لا اقول لك بقى الثلاثه بتوع الغار ده انا المفروض ما نتجاوزش كده، نسال الله عز وجل ان يعفو عنا. ده انا اكلمك عن النبي عليه الصلاه والسلام لما امر بالهجره هاجر، هو ومين؟ وابو بكر الصديق رضي الله عنه، صح؟ طب السيده فاطمه كانت فين؟ مش ده سؤال بيطرح لما نيجي نقرا الحته دي؟ مفيش، السيره ما قالتش حاجه، بس السيره قالت انه ما خدهاش معاه. ولا قالت خدها؟ ما خدهاش. حد عنده اثر ان السيده فاطمه طلعت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب كان عمرها قد ايه ساعتها؟ وهل ممكن يقوى القلب ان امشي واسيب بنتي بالسن ده؟ هو ده القلب صاحب العزم، انه دائما يشهد لله عز وجل بالحب المطلق والطاعه المطلقه. فاذا ظهر شيء يزاحم هذه الطاعه ظهر ايمانه على طول، يروح مقدم ايه؟ يقدم طاعه الله على طول، زي قديس سيدنا ابراهيم كده. بلغ ولده معه السعي سيدنا اسماعيل ومسكه في ايده، والاب قلبه يجي في المرحله دي، انه لما يبلغ ابنه السعي معاه تلاقي الاخوه اللي عندهم بنات ونفسهم في صبيان يقول لك انا بس اخده معاه الجامع كده، انزل اتمشى بيه كده، مش همه ان انا اشيله وهو رضيع، بس همه ان انا ايه؟ اخده في ايدي. فلما بلغ معه السعي دي ليها دلالتها في النص القران في النص عليها يعني. فلما بلغ معه السعي وكان احب شيء اليه، فربنا سبحانه وتعالى ابتلاه في اذبحه. ايه؟ امري قدام ابنك، قال اذبحه. فلما اسلم وتله للجبين على وشه، نام على وشه عشان يذبحه من قفاه كمان. فشهد الله له وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت. في قراءه بتقول كده قد صدقت. جزاك الله خير. فهو كده القلب اذا حصل القلب القوي صاحب العزمه تلاقي عنده هذه الهمه، عنده هذا الامضاء. ولذلك تراه احيانا يخرج عن نواميس البشر، تلاقيه يخرج عن المألوف بين الناس، يعمل حاجه طفره كده يعني. تقعد تتصور وسيدنا حنظله الغسيل رضي الله عنه، شاب مفعم بالغلومة والحيوية والقوة، وتعرف وكان الناس يتفاضلون في قضايا إحصان النساء قوة في ذلك. قال عبد الله بن عمر قد أعطيت قوة على الجماع، والله إني لأصوم فأفطر عليه. فكان يرى أن ده نعمة كبيرة من الله عز وجل. طيب وهو بس سيدنا حنظلة وشاب ومتجوز، ويجي في حينما يبني بامرأته وفي ليلة البناء يلاقي المنادي ده كمان كان يوقعها، يقوم المنادي حي على الجهاد يقوم سايبها وقايم. ده كده ممكن؟ ممكن، بس إذا صحت هذه العزمة. عشان كده التفرقة تلاقيك دايما ماشي تلتفت عشان قلبك متفرق، دايما ببص وراك. وابن القيم بيقول الظبي أسرع من الكلب، لكن الكلب يصيد الظبي، فكيف ذلك؟ الغزالة دي بتنط نطتين تلاقي بقت نص كيلو في النطتين دول، والكلب أو سريع صحيح بس مش قدها، ده هي أكتر منه بمراحل، وتلاقي الكلب يصيدها. بيصيدها زي؟ قال لأن الظبي يكثر من التلفت، كل ما يستني شرف ولا شرفين يبص وراه يشوف الكلب جه ولا لسه، لا لسه ما جاش، يروح جالي كمان شوية ويشوف الكلب جه ولا لسه. التلفت ده عمل ايه؟ اضعف قوته. عارف لما تبقى ماشي بالعربية على سرعة معينة وبعدين تلاقي الدنيا زحمت شوية، الفقهاء بقى بتوع السواء يقول لك ما تدوش فرامل، ارفع رجلك مع بنزين بس، تروح العربية ماشي تبقى واخدة قوتها، لو الدنيا فتحت على ما وصلت ودوست بنزين تاني تبقى العربية ايه، بخلاف لما تاخد فرامل تبقى لسه بقى هتجمع من جديد، ولا سيما اذا كانت كمان اوتوماتيك بتجمع بالعافية الحاجات دي. ده يعني ده كده قلبه قوي. تقصد تقول احنا المفروض نتركهم لله يعني؟ ينفع. ما شوفوا فعلا كلام جميل جدا، جزاك الله خير. ان هو احنا اصلا بنقول دي حاجات خارقه؟ يعني انت عندك القدره انك تترك محبوباتك؟ ايوه، لان باب الترك غير باب الامر. قال النبي عليه الصلاه والسلام ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، لان ممكن ما تقدرش تحيط بالمستحبات، صح؟ وما نهيتكم عن شيء ما قالش فانتهوا ما استطعتم، لان كل المحرمات في طاقتك، كل المنهيات في طاقتك تقدر تسيبها، لان الحقيقة ان المحرمات هي المستثنى والاصل الحل. قل تعالوا اصل ما حرم ربكم عليكم، اتلوا، يبقى قلت تعالى واتلوا ما حرم، يبقى الاصل كان الباقي ايه بقى؟ هم دول بس الحرام والباقي ايه؟ كله الاصل كله حرام. فانت عندك الطاقه، لكن القضيه ان القلب مشتت، لا زال القلب مشتتا فتضعف منته، والمرء يمشي بقلبه. اوعى تفكر ان انت تمشي بايه؟ برجلك. السير الى الله مسافاته تقطع بالايه؟ بالقلوب وليست بالاقدام. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وليسعك بيتك يعني تصل إلى مرحلة أنك تلاقي الشارع ضيق والبيت أوسع من الشارع، ودي فيها فائدة أسرية، انه لازم الزوج والزوجة يتعاونا على ان البيت يبقى احسن من الشارع، لان اكثر المتزوجين الشارع عنده احسن من البيت، صح ولا لا؟ مرة بعض اقاربي كده كان في مشكلة بينه وبين زوج، فبقول له عامل ايه والاهل والولاد عاملين ايه؟ قال لي سلام قولا من رب الرحيم. اول ما تذكر على طول كأن حضرت له جنة على طول، مش قادر يقعد في البيت. انما البيوت الصحيحة السليمة تبقى ايه؟ تسع الانسان يسعه بيته ويضيق عليه الشارع. لكن يسعك بيتك ده دليل ايضا على الايه؟ على العزلة. وفي الحقيقة هو في اشارة في قول الله عز وجل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، فدل ذلك دي اشارة للايه؟ ان اكثر اهل الارض يضلوك، يبقى القلة بس اللي ما بيضلوكش، يبقى الاصل الايه؟ العزلة، العزلة عنهم يعني. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خذوا بحظكم من العزلة. شوف سيدنا عمر سماه ايه؟ حظ. خذوا بحظكم من العزلة. وقال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لوددت ان بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني احد ولا اكلمه حتى القى الله سبحانه. لان العزلة دي كما ذكرت لك هي انس بالله، فدائما الانسان اذا بلغ في مرحلة من مراحل العبودية الشيء جيد تلاقيه دايما لا يأنس بالناس، اما يقعد مع حد يحس انه عايز يخلص. عايزين نمشي عشان ينزوي إلى عزلته مرة أخرى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم. وشوف بقى كلام ابن مسعود ده وصية جامعة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان عمر يتعجب من علمه، كان يقول كنيف ملئ علما. عارف ايه الكنيف ده؟ مش الكنيف، الكنيف ده الزير، فالزير ده منه بتملي ماء من اوله لاخره كله مجوف. فكأن سيدنا عمر عايز يقول عبد الله بن مسعود ده رضي الله عنه بيجري في عروقه، في عروقه علم، مش 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 دماء زي الناس، علم، مليان علم من تعجبه من علمه الغزير. شوف بيقول ايه رضي الله عنه، قال: كونوا ينابيع العلم. الينبوع اللي هو ايه؟ الاصل. عشان كده انا لازلت اقول للاخوة لن نصلح بغير اصول. الاخوة لازم يتأصلوا، وعشان تتأصل لازم ترجع للصدر الاول عشان يبقى عندك اصول تحكم بيها وتستطيع انك تمشي بها. لازم فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. غير سبيل المؤمنين هم دول هتولى، هتلاقيه بقى في حتة وهم في حتة، هتفاجأ تلاقيه ضل. لازم ترجع اليهم في الدقيق والجليل عشان تبقى عندك اصول. في مرة الامام ابو بكر الصولي، هو الصول بقى دي من صول عندكم؟ اصل في حته في طفيح اسمها صول، في طفيح. الامام ابو بكر الصولي قاعد مع الخليفه فبيقول له: ان اخي المامون قد اصطنع اناسا وقد عملوا وابدعوا، واما انا فاصطنعت اناسا خابوا وخيبوا. الناس اللي انا خدتهم حاشية عندي طلعوا خايبين خالص ولا نافعين، وعقلهم كمان لما بصلهم كده عقلهم، انما اخويا المأمون كان حاجة جامدة جدا. فالامام قال له: اقول على الامان، اقول لك الحقيقة بس ما تعملش معايا حاجة؟ قال له: قل ولك الامان. قال: ان اخاك قد اصطنع اصولا فانبتت فروعا، اما انت فقد اصطنعت فروعا فلم تنبت شيئا. شفت الكلمتين دول؟ عشان كده بيبان طالب العلم، اللي طلب العلم من اللي طلب العلم من الصدر الاول ده، اللي تلاقيه دارس وعارف مذاهب اهل العلم كويس سلفا، وطالب العلم الهش اللي ناشئ على الكتب المعاصره، بيبان ده من ده عند الايه؟ عند المناظره بقى والنظر. تلاقي ده بيأصل ازاي، بيبني ازاي المساله، وده بيبني ازاي المساله، تلاقي بيختلف. عشان كده كونوا يا نبيع العلم، خليك اصل، خليك في الاصول دائما. اللي هو برضه هنرجع نقول الحديث اللي هو هيذهلني: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. دي الاصول. كونوا يا نبيع العلم مصابيح الليل، قيام الليل يعني، احلاس البيوت. عارف الحلس ايه هو؟ بيبقى حاجه قديمه عندك بتحطها في حته ما بتتحركش. لما تيجي مثلا في حصيرة ثوب بيخلق، تروح مطبقه كده وحطه في اي مكان، خلاص هو بيتحركش من هنا. فهو بيقول كونوا ايه؟ احلاس البيوت، خليك قاعد في. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل فكأنه كالحلس البالي من العبادة، من طاعة الله وخوفه من الله عز وجل، كالحلس البالي، كأنه ايه يعني، لا يغادر موضع محرابه، وكأنه ضعف من هيبته من الله عز وجل. أحلاس البيوت، جدد القلوب خلقان الثياب. جدد القلوب يعني ايه؟ كل يوم في زيادة، قلب جديد كل يوم، القلوب في زيادة. أسر عن عيسى بن مريم عليه السلام وبين قوسين، وانتوا هتروحوا فين الخميس الجاي؟ تفسحوا فين؟
حدش هتفزح؟ الخميس جاي راس السنة. اوعى تتحرك ولا تروح في حتة. روح درس عين، روح اعبد ربنا سبحانه وتعالى، روح. ها اجي الخميس مفيش الا انا ولا ايه؟ ده موضع برضو من مواضع المفاصلة، خد بالك منه، موضع مهم. الاعياد عبوديات، العبودية دي عبادة، يبقى لازم لها دليل، مفيش حد بيعمل عبادة من عنده. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. بوانة دي حتة موضع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها من عيد للمشركين؟ قال: لا. قال: هل كان فيها صنم يعبد؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. يبقى لو كان فيها عيد للمشركين يبقى ايه؟ لا تشهده. عشان كده كلام جماهير اهل العلم لم يكن اجماع بين اهل التفسير في قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور قالوا لا يشهدون اعياد المشركين. خد بالك من المسألة دي. جدد القلوب، قلبك كل يوم في زيادة. خلقان الثياب، بيبقى مش دايما متكلف في ثوبه وفي هيئته، مش دايما. ليه؟ اللي مش دايما ده اصله بيبقى مشغول، فتلاقيه مشغول بس انا عايز اقعد اكوي جلابيه، بس انا عايز اعمل حاجه دلوقتي ضروري جدا، طب معلش مش هكويها، بس هلبسها كده ولما اجي بقى اكويها. فكثيرا ما تراه ايه؟ مش دايما تراه في الهيئه، مش بنقول تلاقيه متسخ، لا، دي حاجه ودي ايه؟ ودي حاجه ثانيه. المؤمن ما بيبقاش كده، بس مش دايما تلاقيه في الهيئه زي بقول لك متحنتف، يعني مش دايما تلاقيه كده. تعرفون في اهل السماء وتخفون على اهل الارض. والموحدون تلاقيهم لهم علاقه مع الله يغارون عليها، عشان كده تلاقيهم معروفون في السماء وقلت معرفتهم في الارض. عشان كده عدوا الشهره بلاء. قال احمد بن حنبل: ان قوم قد بلينا بالشهره، بلينا بالشهره، وكانوا يحبون الخمول ضدها. قال عبد الله بن مبارك لما زاحم على المية وزحموه، قال عبد الله بن المبارك لما خرج قال: هذا هو العيش حيث لم نعرف ولم نوقر. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة المرء المسلم بيته، يكف لسانه وفرجه وبصره، وإياكم ومجالس الأسواق، فإنها تلغي وتلغي. نعم صومعة المرء بيته، وإياكم ومساجد الأسواق ومجالس الأسواق، فإنها إيه؟ تلهي. ده الضرر الأقل، إن أنا لما أقعد في وسط الناس هيلهوني، هتلاقيك اتلهيت، وممكن يبقى عندك فرصة إيمانية تروح. أنا جاي النهاردة عايز أدرك الصلاة معاكم، كل مرة عايز أدرك الصلاة معاكم ما تجيش. فكان النهاردة بقى بجري كده عايز أدرك الصلاة، فاتح الراديو وعايز أسمع العيشة الدانية ولا لسه ما دانيتش، فأذن العملاق محمد رفعت. أنت عارف أذان محمد رفعت بقى؟ لقيت الشيخ أحمد بيتصل بيا: أنت هتيجي؟ أيوه حاجي. عايز أقول له: بس خليني عايز أسمع بس أكمل الأذان. طيب إن شاء الله هتصلي معانا. يا عم أنا جاي في السكة يا سيدي. طب ان شاء الله هتعب. لا حول ولا قوة الا بالله، بيصدني عن سبيل الله. عايزين نكمل الاذان، يقفل تلاقي تامر اتصال، حاجة صعبة جدا بصراحة. فتلهي، ما انا لو ما ردتش عليه هيقول مش جاي، فهيقعد قلقان وانا بيصعب عليا الصراحة. فتلهي اللهو، ده ممكن تتلهي فعلا، تلاقي بتبقى نازل من الفجر، ربنا سبحانه وتعالى رزقك كده، وقمت من الليل فبدا لك من جلال الله شيء. مش بيحصل كده؟ ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلة. بتنام تصحى من النوم تحس ان انت اخضر لسه ما فيش حاجه، تقوم داخل مصلي ركعتين تفاجئ بانه طلع ركعتين وكانك تنظر الى الله. فتجيء عينك أربعا في أربع ويرق قلبك ويقشعر بدنك، تبقى في حالة جامدة أوي أوي أوي. تنزل الشارع أول ما تأهل أنا زاكر فلان عمل إيه وأعمل صلي الفجر، وروح مدخلك في حديث ذهب بكل اللي أنت نزلت بيه، صح ولا مش صح؟ بيحصل ده. عشان كده تلهي، ده أضعف الأقوال، خليني أتلهي. وتلغي، تلغي دي بقى من اللغو، يخليني بدل ما أنا نازل كويس أقوم داخل معاك كمان في موضوع أجيب لي سيرة حد أقول حاجة. وتلغي. وقال داود الطائي: فر من الناس كما تفر من الأسد. وقال أبو مهلهل: أخذ بيدي سفيان الثوري وأخرجني إلى الجبانة. الجبانة دي اللي هي إيه؟ المقابر. فاعتزلنا ناحية فبكى، فاعتزلنا ناحية فبكى. سفيان الثوري عايز ياخده عشان يقول له موعظة، أول ما شاف المقابر ما قدرش لا يقول موعظة ولا يقول حاجة، راح قاعد على جنب وفضل يبكي حتى قضى وتره. قدر ينطق بقى ياخد. سفيان الثوري كان إذا شهد جنازة ذهب عقله أياما ثلاثة. سفيان الثوري ده شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث، يروح يحضر حد ميت تيجي تسأله تقول له حديث كذا وكذا يقول لك لا أدري، مفيش حاجة في دماغي خالص من خوفه، كان يبول الدم رحمه الله ورضي عنه. فراح بكى شوية ثم عاد إليه ثم قال: يا أبا مهلهل، إن استطعت ألا تخالط في زمانك أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك. مش هتخالط الناس، هتقعد تعمل في البيت بقى، هتقعد تشوف مرمة جهازك. هتروح فين؟ لما راحوا لسيدنا أبو الدرداء، وسيدنا أبو الدرداء قاعد في الشام، احنا بدأنا نحس بالشتاء الشهر ده مثلا، صح؟ بس بقى بدأنا نتقل وحاجات زي كده في الشام. الشام دي فلسطين وسوريا والأردن. في الشام الدنيا بتجيب تلج من شهرين، صح ولا لا؟ بتجيب تلج، تلج، بيبدأوا الشتاء كده، أول الشتاء تلج. بينزل نسأل الله عز وجل أن يغيث المستضعفين من المؤمنين، بتجيب تلج. فأبو الدرداء قاعد في الشام، وطبعا العرب واخدين على الجو الحر ده يعني، فقعد في الشام. فسيدنا عمر راح يزوره، فمرة فزاره جماعة فدخلوا عليه فضيفهم وبعدين أجلسهم، هتناموا هنا يا جماعة، وخلص ودهم قط الضيوف وخد بعضه ورجع. قعدوا استنوا شوية شويتين ثلاثة، مفيش، احنا هننام كده على الأرض، الدنيا ساعة عايزين غطا. فتكلم بعضهم مع بعض، فواحد قام: انا هقوم اشوف في ايه وبتاع، وراح قايم داخل عليه رجع لهم ووجهه باهت. ايه اللي حصل؟ قال: ده انا دخلت على ابو الدرداء لقيته هو وزوجته ما معهمش غطا، هما نفسهم. قيل: فكيف قلت له؟ قلت: يا ابا الدرداء، اليس عندك من غطاء؟ قال: ارسلنا جهازنا الى موضع يؤمن فيه لا يبيت، مش هيروح في حته ولا حاجه، وده المكان اللي احنا قاعدين فيه بقى، اللي هنروح نقعد فيه دايما. ففهم الرجل على طول. فقال: يا ابا الدرداء، لكنه ينبغي لك في الدنيا من معيشه، لازم في الدنيا يبقى عندك حاجه، مش هقول هتقعد في الدنيا كده كمان. قال: ان صاحب الدار لن يتركنا، مش هيسيبنا، هنموت هنموت. واخد بالك من النظره دي؟ مش ده انا برضه عايز بس يتفهم الكلام، يعني السرير بقى كده حرام؟ ما يجوش، ما يجوزش شيرين نروح نام على الارض دلوقتي؟ ما يجوزش ان الواحد يتغطى ببطانيه ساراتوجا 8 كيلو؟ لا زي ما تحب، بس اوعى تفطس. 8 كيلو دول لما تحطوا على صدر الواحد ده، ده مش ما يقومش الفجر، ده ما يقومش خالص. انما ده مش المحرم. انا عايز اقول لك النظريه ايه؟ النظريه كده، مرمه جهازك، عينك دايما على الاخره. ده بيجي فين بقى؟ لما تقعد لوحدك. عارف لو انت رايح مشوار، لو انت رايح مشوار وخدت حد معاك بتبقى حالة، ولو رحت لوحدك تبقى حالة تانية، صح ولا لا؟ كلنا نشهد كده. لو رحت لوحدك تلاقي نفسك عايز كده، عايز تسمع قرآن، عايز تقرأ قرآن، ماشي تتفكر، ماشي بتتبصص كده وتشوف خلق الله عز وجل، بيبقى في حاجة. بخلاف لما معاك حد تقعد وتطرحه المواضيع ويبقى في شيء من اللهو يعني. قال: فصل في ذكر فوائد العزلة
وغوائلها وكشف الحق في فضلها. اللي كان في كلمة للإمام ابن الجوزي في صدر الخاطر بيقول إيه؟ بيقول إذا اجتمع هذا زمان لا يحق فيه إلا العزلة، فإذا جمعت إلى عزلتك فاعتزل عن الناس ما شئت ما استطعت، وإذا جمعت إلى عزلتك القراءة عن السالفين فقد أنجحت، أو قال فهذا الإكسير. ده بقى الدواء اللي ينزل على كل الأمراض بفضل الله عز وجل، تشفى بفضل الله عز وجل، إنك تبقى في عزلتك عندك قسم مخصص من الوقت تعمل فيه إيه؟ تقرأ عن السلف. ده في حد ذاته علاج لجميع الأمراض. بيقول إن في العزلة فوائد. الفائدة الأولى الفراغ للعبادة والاستئناس بمناجاة الله سبحانه، فإن ذلك يستدعي فراغا، ولا فراغ مع المخالطة، فالعزلة وسيلة إلى ذلك خصوصا في البداية. وده كلام بقى لينا كلنا، وخاص بالإخوة اللي لسه مبتدئ، اللي لسه داخل المسجد، اللي لسه بطل يصلي، اللي لسه تائب، خاصة في البداية محتاج تقبل على نفسك، ما تضيعش، لازم تاخد لك ساعة كده تقعد فيها لوحدك تعمل فيها أعمال، ما تضيعش نفسك في بدايتك بخلطتك بالناس. قيل لبعض الحكماء إلى أي شيء أفضى بكم الزهد والخلوة؟ قال إلى الأنس بالله. إلى الأنس بالله، قال له فضلتوا تحاولوا أن أنتوا تقعدوا لوحدكم، تحاولوا تاخدوا قسط من العزلة، وصلتوا لحد فين؟ قال له ظفرنا الحمد لله بثمرة عظيمة أوي. إيه هي؟ قال له الأنس بالله، فهنا خلاص نأنس به سبحانه وتعالى. ولعل ذكرت لك ان في مواضع الواحد بيحس بيها بتعجب، ازاي يخرج سيدنا عبد الله بن حذافة من المدينة يروح لحد قلب العراق او الى قلب ايران في قلب بلاد فارس برسالة من النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي لوحده من المدينة لحد لوحده كده، ماشي لوحده يوصل ازاي؟ ده الواحد يستوحش. انما القوم اللي عندهم انس بالله عز وجل دول ايه؟ دول لا يستوحشون. عشان كده لما سجن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله دخل السجن، اول ما دخل في السجن قفلوا الباب وراه، اول ما قفلوا الباب قال ايه؟ قال فضرب بينهم بسور له باب، باطنه اللي جوه عندي ده فيه الرحمة وظاهره من قبلي العذاب، انتوا اللي معذبون بره مش احنا. وكان يقول والله ما لو كان عندي ملء الارض لأعطيته لأمير الشام جزاء أنه حبسني فأخلاني، خلاني في خلوتي لوحدي بقى كده أقعد إيه؟ أقعد أعبد ربنا وأتفكر. ولذلك كتب في ذلك كتبا وأقام أشياء كانت له البدايات فيها، يعني أول من أقام الجمعة في السجن القلعة كان الشيخ الإسلام ابن تيمية، ما كانش بيقوم فيه جمعة، أقامها في هذا السجن رحمه الله. وأصل الفراغ فراغ الايه؟ القلب. القاعدة القلوب تملأ وتفرغ، فإذا ملئت من شيء فرغت من ضده، والقاعدة دي نفيسة جدا، نفسي تحفظها بقى وتستعملها في حياتك. القلوب بتتملي وبتتفرغ، احنا عندنا دليل على الكلام ده ولا بجيب الكلام ده من دماغي؟ لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب أوعية، أوعية القلوب كده، أوعية كبات، وعاء، أوعية جمع وعاء، وعاء. وقال صلى الله عليه وسلم وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبين. لما ذكر القلب الأسود قال وقلب أسود مرباد كالإيه؟ كالكوز، برضو مع الكباية. فالقلب زي الكباية، الكباية دي وهي فاضية فيها هواء، لما حط مية يطلع الهوى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يبقى كان مليان بحاجة مش كده ولا لا؟ عشان كده القاعدة دي قاعدة سليمة، لا دليلها إن القلوب بتتملي وبتتفرغ. بتتملي بإيه؟ قال لك اللي تملاها بيه تفرغ ضده. لما كان الهواء بضد الماء كان الماء إذا دخل في موضع خرج منه الهواء، وإذا دخل الهواء أخرج الماء، إنما يقعدوا مع بعض
ما تطمعش. عشان كده هيقعد في قلبك الغنى والقرآن، لا ما تطمعش، مش هيقعد، هيقعد شوية كده يفضل ده يصارع في ده، لكن لازم تحسم الجولة لحد من الاثنين، يبقى في غنى يبقى في قرآن، انما الاثنين يقعدوا مش هيقعد، خد بالك من ده. وقال أويس القرني: ما كنت أرى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره. يبقى الفائدة الأولى من العزلة إيه؟ الأنس. والله يا إخوة لو ما كانش فيه إلا كده بس يبقى إيه؟ يبقى كفاية إن الواحد يحس يقعد. بعض السلف كان بيخرج يصلي الجماعة ويخش على البيت، عايز يجيب حاجة يخرج يجيب حاجة ويخش على البيت برضه. فقيل له: ألا تستوحش انت على طول كده قاعد؟ ألا تستوحش، ما تحسش ان انت متضايق زهقان؟ قال: وكيف استوحش وهو جليس من ذكره. وانت فكرنا انا بخش بيت قاعد لوحدي؟ انا بقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى وانس بالله، فانا بذكري مجالس لله عز وجل، وجالس الله عز وجل، زي ما بتقرأ القرآن كده ايه، يكلمك الله، بتبقى مستحضر انت ترى قرآن ربنا بيكلمك: يا ايها الذين امنوا، ويكلمك اهو تقرأ القرآن فيكلمك الله. بيقول: واعلم ان من تيسر له بدوام الانس بالله او بدوام الفكر تحقيق معرفة الله عز وجل، فالتجرد لذلك افضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. بيقول: لو احنا حتى استغنينا عن الناس كلها ما يضركش في 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 حين ما تقطف ثمرة الايه، الانس بالله عز وجل. الفائدة الثانية من العزلة: التخلص بالعزلة من المعاصي التي يتعرض لها الانسان غالبا بالمخالطة. هو الواحد لما بيخالط الناس بيتعرض لايه؟ قال لك بيتعرض لاربعة، اربعة اشياء معاصي. احدها الغيبة، فان عادة الناس التمضمض، شوف كلام ابن قدامة، التمضمض بالاعراض والتفكه بها، فإن خالطتهم ووافقتهم أثمت وتعرضت لسخط الله تعالى، وإن سكت كنت شريكا فإن المستمع أحد المغتابين، وإن أنكرت أبغضوك واغتابوك فازدادوا غيبة إلى الغيبة وربما خرجوا إلى الشتم. هيقعدوا يجيبوا سيرة الناس، هقعد معاهم ليه؟ أحوال ثلاثة: يا اما اغتاب معاهم اخد ذنب، يا اما اسكت هاخد ذنب برضه. ليه؟ لان بسمع. انت عارف لو الراجل، لو واحد كده قاعد وبعدين جه يقول لك ايه، وشفت الاخ فلان والله ده اصله، صلى على النبي، انت ناقصه غيبه على الصبح، عايز تقول ايه؟ اصل هو بيعمل، مفيش اصل ولا فصل، عايز تنصحه روح انصحه، وعايز بتجيب لنا سيرته ليه؟ لو حصل كده هينقطع الغيبه من وسطينا، لكن في الحقيقه بيبقى الاكثر بيغتاب والاقل هما اللي فايقين، فلازم مفيش ليه سبيل الا انه يسيبهم يمشي. لو سكت هيبقى احد الشركاء في الغيبه وياخد ذنب برضه. طب لو انكر عليهم هيشتموه ويجيبوا سيرته هو، ويعرض عرضه هو للايه، للقدح والغيبه. يبقى الاسلم انه يمشي. دعي ابراهيم ابن ادهم الى وليمه فلبى، فلما جلس قال بعضهم: أين فلان؟ فرد عليه آخر وقال: ما مثله من يترك مثل هذه المجالس. عارف اللي احنا الكلام ده احنا بنضحك بيه احيانا كده، لما نقعد في قاعده فيها اكل ولا حاجه نقول: من الاخ فلان فين؟ يوم واحد يرد يقول لك: لا لا ده جاي. انت مفكر الحاجات دي تفوته؟ ما مش ممكن يفوته. شوف احنا بنضحك، هو كلام بسيط. راح ابراهيم بن ادم قال: هو يا مصيبتي، هو والله ما حملني على هذا إلا بطني، عشان أجي أكل أسمع غيبة، والله لا أطعمتك شهرا. هنفضل شهر بقى نصومه ونفطر كده على زيتوناية ولا على مش عارف إيه، عشان بعد كده ما تقوليش روح على أكل تاني. وراح قايم ومشي، خدت بالك؟ المعصية التانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من خالط الناس لم يخلو عن مشاهدة المنكرات، فإن سكت عصى الله، وإن أنكر
تعرض لأنواع من الضرر وفي العزلة سلامة من هذا. مش بقولك ما تنكرش لما تشوف تنكر، بس هو بيقول لما انت بتبقى في عزلة بتبقى ايه، مستريح من الحاجات دي، بتبقى مستريح من الحاجات دي. المعصية الثالثة الرياء، وهو الداء العضال الذي يعصر الاحتراز منه، وأول ما في مخالطة الناس إظهار التشوق إليهم ولا يخلو ذلك من الكذب، إما في الأصل وإما في الزيادة. وقد كان السلف يحترزون في جواب قول القائل كيف أصبحت وكيف أمسيت، كما قال بعضهم وقد قيل له كيف أصبحت، قال أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. الكلام ده إيه؟ الكلام ده دقيق جدا. بيقول ان من المعاصي اللي بتحصل للواحد في الخلطة الرياء. قال ومن الرياء ان اعمل نفسي بحبك وانا ما بحبكش. ده ايه رأيك انت في الكلام ده؟ بالله عليك بقى شوف مخيف ازاي، ان انا قابلك وانت فين وانت عامل ايه، وكل ما قابلك اخدك بالحضن، مع ان ده خلاف السنة. المفروض التقبيل ده يبقى من الغيء من الغيبة، ان الواحد يكون بعيد ولا حاجة، لكن يروح ما قابله وياخده في حضنه، ومع ذلك اول ما تحصل مشكلة ويختلفوا ولا كأنه كان بياخده بالحضن ابدا. يبقى في الحقيقة هو كان بياخده بالحضن ايه، رياء، ما كانش هو مشتاق ليه ولا حاجة. ويقابله مشتاقين والله وفينك وبقالنا كتير ما شفناكش وانا احبك في الله، وهو في الحقيقة ما ولا بيحبه ولا حاجة. ليه بقى الكلمة لازمة على الفم؟ السلف كانوا يحترزون من ذلك. عشان كده يا اخواننا بنقول ان الانسان لا ينطلق الا بمشاعر حاضرة، مش هي لازمة ان كل ما اشوفك اقول لك بحبك في الله، لا. ده الرجل مرة على رجل رضي الله عنهما، وكان الرجل الثاني ده بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مر الرجل قال السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، راح مشي. الرجل اللي جنب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله تعرف هذا الرجل؟ قال نعم، قال والله إني لأحبه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخبرته؟ قال لا. قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره. فلحق به وراح إيه، فضل يجري يجري لحد ما قابله عند باب بيته، قال له استنى أنا بحبك في الله. يبقى الحديث ده معناه إيه؟ معناه اني لما احس ان انا بحبك اقول لك بحبك، مش كده؟ مش هو كلام لازم يتقال والا يدخلك في الرياء. ده مما يقع فيه الانسان برضو في خلطة الناس. الرابعة مسارقة الطبع من اخلاقهم الرديئة، وهو داء دفين قل ما يتنبه له العقلاء فضلا عن الغافلين. عارف سرقة الطبع؟ عارفين بيقول لك الطبع ايه؟ ابن الجوزي بيقول الطبع سراق. يعني عارف انا لو انا قعدت معاك مثلا واحد كريم قوي وقعد مع واحد بخيل قوي، يا يطلعوا الاثنين بعد كده كرمة يا يطلعوا الاثنين بخلة، يا ده ياخد من ده. انما انت تقول انا هصاحبه وهقعد معاه كده عادي، ودي برضو فائدة لعلها تساق لاخواننا برضو اللي لسه، هي لينا كلنا كلنا كده، لكن برضو لسه ملتزمين. اوعى اول ما تلتزم تقول لي انا هروح والله، بس كان ليا واحد صاحبي كنا بنشرب سوا هروح اقول له اوعى تعمل كده. طب هقعد معاهم، يعني دول برضو اصحابي، يعني ما يصحش ابدا. لا يصح قوي، ساعه ما تلتزم ما تقعدش معاهم. ليه؟ لانه يجرك اليه طبعك بيسرق، يا تتجر اليه يا اما يجر اليك. الاغلب بقى ان انت اللي هتتجر، لانك لسه طالع من الوحل ده، فلسه ما نضفتش كويس، فبالتالي اذا قعدت معاه ياخذك ويعان عليك بدنيا مضله وبشيطان مضل وبنفس مضله. هتروح منه فين؟ مش كده ولا لا؟ عشان كده في حته بسيطه بقى جدا عشان تعرف ليه العلماء قالوا ان الخلطه بالسلاطين مضله. عارف ليه؟ لانه لما بيختلط بيسرق من طبعه، يسرق من كبره. بيقول لك الحجاج كانت له غضبه الملوك. طب وانت مش ملك ولا حاجه، انت راجل محافظ، لا انت امير المؤمنين ولا انت يعني، لكن يغضب زيهم كده شبههم كده. سرق طبع الوهم، حس ان هو امير المؤمنين، هو مش امير المؤمنين ولا حاجه. فلما يدخلوا عليهم تلاقيه كده، لما قالوا الامام احمد فلان لما لم تروي عنه، قيل عندك من حديثي؟ قال لا. قيل لما لم تروي عنه؟ قال يدخل على السلاطين ما درش اروي عنه. ليه؟ لانه هيسرق منهم، ده يسرق منهم الترف، تلاقيه بقى مترف، واذا اترف اهل العلم فسد علمهم، يضيع العلم، يروح ياخذ منهم ويعمى عن مسالبهم. تلاقي المسلبه واقفه قدامك اهو، في منكر قدامك اهو، ما بتقولوش ازاي، ما يعمى عنهم. مره الامير بعت عطايا شويه فلوس كده، بعتها الملك ابن دينار، بعتوها لمحمد ابن سيرين، قال له الامير بيقول لك خد دول ليك، استعين بيهم على حياتك. قال نحن في كفايه والحمد لله. قال له طب وزعهم زي ما تحب. قال ما شغلت بجمعه ولا انشغل بتفريقه. انا لا انا لا انا جمعته وانا ما بشغلش دماغي اصلا بيه. هتقول لي فرق؟ فرق انت، ماليش الموضوع ده. قام طالع من عنده راح لملك ابن دينار. وشوف الدنيا الحلوه دي، تخش البيت ده تلاقي محمد ابن سيرين، تخش البيت اللي جنبه تلاقي ملك ابن دينار. شوف الناس الاسماء دي كبيره جدا. قام رايح لملك ابن دينار قال له خد. قال له ما باخدش، انا في 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 نعمه والحمد لله وفي كفايه. قال له طب ممكن تفرقوا على المساكين؟ ناس مساكين واقفه قدامك اهو، شوف لاقين ياكلوا لاقين يشربوا لاقين بتاع. وبرضو موضوع العواطف ده بيفسد الدين برضو، انك تلاقي حد بيفتي بعاطفته، بيتكلم بالعاطفه مش بالدليل. فقال لهم الفقراء هم، روح شوف. فمالك ابن دينار خدهم منه وهو واقف كده، مالك وهو واقف كده اهو، ما اتحركش مكانه خالص وهو واقف، فرقها كل الفلوس كتير دي، فرقها على الناس وبعدين مشي. فسمع محمد بن سيرين قال له ده ملك ابن دينار اخذ عطيه الوالي، خد عطيه الوالي احد اهل العلم، راح جري عليه على طول. وده كانت ميزان زمان، ان لما في عالم، العالم ده مش ده بشر بني ادم يعني، ممكن يغلط ويقصر ويعمل حاجه كتير، لما كان بيغلط يوم التاني يروح يأدبه، انت غلطت وعملت وسويت، لو تماديت هرد عليك وافضحك. انما اتخاذ الدين موده يفسد الايه، يفسد ال يفسد الدين. راح رايح محمد بن سيرين ودخل على ملك ابن دينار، قال اخذت عطيتهم؟ تاخد منه فلوس؟ فقال والله ما غادرت موضعي حتى فرقتها. قلت معتقد ان الافه هنا بس، فمحمد بن سيرين بقى دكتور كبير، دكتور قلوب كبير، فقام قايل له قال فبالله يا مالك كيف حال قلبك بعدما اخذت منهم؟ طب حال قلبك ايه معاهم بعد ما اخذت منهم؟ نفس قوتك قبل ما تاخد؟ فتاملها مالك فادهش، لان ده مرض ايه؟ ده كان خافي قوي الحته دي، فاندهش فاخذ يضرب راسه ويقول مالك الحمار مالك الحمار. خدت بالك من الحته دي؟ عشان كده كان العلماء يكلموا يقول لك ايه؟ يقول لك ابن ابي ذئب، الامام احمد بن حنبل يقول لك لا اعدل به احدا. يقولون ومالك ابن انس يقول مالك خيص لكن لا يعدل بابن ابي ذئب. ليه؟ قال لك دخل على ابي جعفر فقال الظلم ببابك فاشي. ابو جعفر المنصور ده يا اخوانا كان بيقول كده، من قال براسه هكذا قلت بالسيف هكذا. اللي هيقف قدامي يقول لي لا هطير رقبته. وكان الرجل ده حاجة صعبة جدا، أبو جعفر المنصور مشهور في التاريخ بقوته هذه وجرأته على 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 من يخالفه. لكن ابن أبي ذئب كان كده، يخش دخل عليه وقال له الناس بره بتظلم الخلق، شوف شوفهم هتتحاسب عليهم. وده ما كانش حد يقدر يقول لأبو جعفر كده. بيقول لك إن ابن أبي ذئب كان بيطوف بالحرم فأبو جعفر المنصور بيطوف وراه، فحب يعني يهزر معاه كده، راح مديله بصباعه في جنبه. عارف الهزار البايخ؟ في واحد ليه هزر كده يروح خبطك خبطك توجع قوي وبنهزر. فده راح مديله بصباعه، وابو جعفر كان كمان جامد يعني، راح خبطه بصباعه في وسطه كده. فالتفت ابن ابي ذئب، مين اللي خبطني الخبطه دي؟ لا ابو جعفر. قال علمت انها ليست الا اصبع ظالم. يعني تلاقيه قال له يا ريتني هزرت معاك يا اخي، ما فيش هزار. عبد الرحمن بن انعم الافريقي شيخ افريقيه
رحمه الله دخل أيضا على أبي جعفر وقال إن الوالي لك عندنا المحافظ بتاع جنوب أفريقيا تعبنا وأذي الناس. فقال وما أفعل أنا يا ابن أنعم؟ فأنا هعمل إيه يعني؟ كلما أتيت بإنسان كان يشبه الذي عزلته، أعزل واحد عشان وحش أجيب واحد ليه شبهه بالضبط. طب وكده خلاص فكر أنت عديت من المسؤولية يعني؟ راح عبد الرحمن الإفريقي قال له إيه؟ قال يا أمير المؤمنين حدثني فلان عن فلان عن عمر بن عبد العزيز أنه قال الخليفة بمثابة السوق يجلب إليه من البضائع ما ينفق فيه. زي السوق كده، السوق اللي التجار بيجيبوا الحاجة اللي بتتباع ولا بيجيبوا الحاجة اللي رأى ده؟ بيجيبوا الحاجة اللي بتتباع. قال له الخليفة زي السوق كده، ما يجيلوش إلا الناس اللي هي إيه اللي ليها عنده رواج. الراجل ده لو ما كانش فيه شبهه كتير والبيئة اللي انت فيها دي كده ما كانش قدر يقعد الحقيقة، لكن بقت بيئة خلاص بالشكل ده وواجهه بها. ليه؟ لا باخد منك حاجة ولا ليك عندي حاجة، انا بدخل اقول. عشان كده دخل عطاء ابن ابي رباح يوما قال بعضهم رأيته يدخل على هشام ابن عبد الملك فقال للحاجب قل له عطاء. فلما قال لا، طبعا الناس وقفوا بالطابور برا، عطاء عدى الطابور كده وقال للحاجب خش بس قول له عطاء برا. فلما قال له عطاء قال ادخلوه بسرعة ده يخش. فلما دخل عليه قام له وسلم عليه وقربه قال ألك حاجة يا أبا محمد؟ قال الناس يتشكون من كذا وكذا. قال أمضيت خلاص اللي هم اشتكوا منه خلاص. قال ويشتكون أيضا من كذا وكذا. قال أمضيت. قال والناس على الثغور، الناس على حدود البلاد وقدام الأعداء برضو عندهم شكاوي عندهم كذا وكذا. قال قد أمضيت. فضل يكلمه لحد ما كلمه على أهل الذمة أهل الكتاب، وأهل الكتاب برضو ليهم بعض الحقوق وبتعب ادهالهم. قال قد أمضيت ثم قام وانصرف. فقال يا أبا محمد أليس لك حاجة؟ أخذت حاجات الناس وتركت حاجتك، أنت ما قلتليش حاجة لنفسك أبدا. قال أنا لا أسأل الدنيا إلا لمن يملكها. وراح سايبه ماشي. ففضل يبصله كده لحد ما تابعه لحد ما مشي وبصل اللي حواليه وقال له هذا هو السؤدد وأبيك. قال له والله هو ده الخليفة مشان هذا هو السؤدد وأبيك. السؤدد يعني ليه؟ العز والملك والسيادة خدت بالك من ده؟ الفائدة الثالثة من العزلة بيقول هنا خلينا في المعصية الرابعة دي موضوع المسارقة الطبع. بيقول فافطن لهذه الدقائق واحذر مجالسة الناس فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنيا وفي غفلتك عن الآخرة وتهون عليك المعصية وتضعف رغبتك في الطاعة. فإن وجدت مجلسا يذكر الله فيه فلا تفارقه فإنه غنيمة المؤمن. يقول في مجالس حنقعد فيها فعلا بس مجالس يذكر فيها اسم الله عز وجل، دون ذلك احذر لحسن ايه؟ لحسن طبعك يسلم من ده. وعندنا بقى هنا مناسبة تاريخية في التاريخ الحديث، حكاية الطبع سراق دي قاعدة هضمها بقى مين؟ عارف مين اللي هضمها كويس؟ نابليون. فأول ما نزل في الحملة الفرنسية جاب معاه نساء عاهرات أعزكم الله ومتبرجات ويظهرن مفاتنهن وحاجات زي كده. طب انت جايبهم ليه؟ قال لك علشان النساء بتوع مصر ينظرن إليهن فلما تبص لها تحب تقلدها. انت عارف النساء فيهم الموضوع ده، لما تبص مثلا كده وتلاقي واحدة لابسة مثلا بنطلون ولا لابسة حاجة سيارة ولا الكلام ده وماشية بقى تتمخطر، طب هي تبص لها ده انا لو لبست زيها ده انا ابقى ده ايه المعصعصة دي، ده انا ابقى حاجة محترمة جدا، ده انا ابقى شوية شوية ممكن يتقال لها ايه طب ما ممكن ما تلبسي، طب ما تجربي، طب ما هو كان نابليون عايز كده. ولم يزل هذا الامر، ده كانت بداية التأثر فعلا انهم تأثروا بالوضع ده. عشان كده حتى في رسالتي لكليبر قال له وقد طلبت مني ان اعد لك جوقة فرقة فنية جوقة حتى يأخذ الشعب المصري منها، ياخدوا طبعهم منهم يعلموهم من جديد. عشان كده كنت بقول لك بتبقاش مصدق الاخوة بعد ما بتتوب وربنا سبحانه وتعالى بيكرمها يقعد يفكر في موضوع التلفزيون ده ولا
فأنا كان في يوم من الأيام عد علي في يوم من الأيام كنت قاعد وجنب أمي ولا جنب أختي ولا جنب مراتي والراجل قاعد يفعل في التلفزيون ويقبل ويبتاع وأنا قاعد وهم جنبي كده وأنا سكت مش متصور كأنه زيف حتى إرادته زيف نفسه من داخله ما أفاق إلا بعد الإيه إلا بعد أن تاب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توبة ترضيه. الفائدة الثالثة من العزلة الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين عن الخوض فيها، فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات والمعتزل عنهم سليم. الخصومات اللي بتقع بين الناس وكده بيبقى المعتزل ده حاجة في إيه ملوش في الموضوع ده ما بيدخلش في المسألة دي بيتقي هذا الأمر. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن ووصفها فقال إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال ابن عمرو فما تأمرني يا رسول الله قال إلزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع أمر العامة. لما تكسر الفتن قالوا لا خليك بقى مع الخاصة لحسن العامة هيقولوا كلام وهيقعوا في عرضك وهتبقى فانقبض انت انقبض عنها. الفائدة الرابعة الخلاص من شر الناس فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة ومرة بالنميمة ومرة بسوء الظن ومرة بالتهمة ومرة بالأطماع الكاذبة ومن خالط الناس لم ينفك عن حاسد أو عدو. يعني بصلك فيما أنعم الله به عليك يا إما إيه يا إما يعديك وقل منهم من إيه من يخلص إليك. عشان كده الآية سر الآية وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. عشان كده ابن السعيد بن المسيب زوج ابنته لحد من تلامذته لكثير بن أبي وداعة. فلم كثير بيقول ايه بيقول فطرق ووقف في المسجد كده ولقى كثير مش موجود قال له واين كنت يا كثير بقالي كم يوم مش شايفك في حلقة العلم. فقال ماتت زوجتي فقمت عليها. فقال لما لم تخبرنا فنعينك نقف معاك برضو يعني. ثم قال هل تزوجت ده بعد يومين ثلاثة بس من موت امرأته. قال له هل تزوجت فقال له لا ومن ترضى بمثلي له خراج درهم او درهمين. ده انا كل المرتب اللي باخده درهم ولا درهمين مين اللي ترضى بيا قال انا. سعيد المسيب ده كان كعبا عظيما ده ابن المسيب ابن حزن صحابي دي حاجة. الحاجة التانية انه تاجر كبير يعني راجل متمول معه فلوس من الناس الوجهاء من المال يعني دي حاجة. الحاجة التالتة وهي بقى الاعظم ان هو من العلماء الكبار قالوا ده كبير العلماء في زمانه رحمه الله ورضي عنه. ففي النهاية يقول له انا واحد بيخدش حاجة خالص قال له انا. فبقى زي ما تقول كثير قال لك ايه قال لك هو بيقول كده بيكبر كسري قدام الناس كمين انا مراتي لسه ميتة وبتاع فروحوا مش في دماغه. قتلي لما قال له انا سعيد عدها ايه عدها اجاب وقبول اللي هو العقد. قال له ومن يرضى بيا قال له انا فكأنه قال ايه رضيت فكأنه بقى عقد كده. راح رايحله بالليل والناس شاهدة طبعا وقاعدة راح رايحله بالليل وخبط على بابه قال من قال سعيد. قال فدار ببالي كل سعيد الا سعيد بن المسيب. اي سعيد تاني انما مش سعيد المسيب يجي لنا لحد البيت دي حاجة. الحاجة التانية سعيد ما بيخرجش من بيته هو يطلع يخش حلقة العلم يقعد معتكف في المسجد يطلع من المسجد على بيتهم. هي الدائرة بتاعته كده ضيقة ما عندوش ما بيتوسعش فيها. قال ففتحت الباب فوجدت سعيد بن المسيب وخلفه ابنته فدفعها في الباب وانصرف. دفعها في الباب يعني ايه دفعها للدهالنا يعني بعض مشايخنا لما يحكي الحكاية دي بعض الاخوة ظن دفعها في الباب مسك بنته ورزعها في الباب. طب ليه كده يبرزح عليهم وهي رضيت الست ما لقتش حاجة. قال عمر رضي الله عنه في العزلة راحة من خلطاء السوء. وقال ابراهيم بن ادهم لا تتعرف الى من لا تعرف وانكر من تعرف. النظرة دي سوداوية شوي بيقول ما تجيبش اصدقاء جديد لان خلاص الزمان ظهر عليه الفساد. واللي انت تعرفه ما تخلطوش كتير برضه. ده بقى ابراهيم ابن ادهم اللي بيقول لك الكلام ده. امال احنا دلوقتي نعمل ايه؟ صحيح حاجة فعلا بس يدركها السالكون. الناس اللي سلكت يدرك فعلا ازاي ان بنعطل بعضنا فعلا. فعلا في طرف من ده سليم. وقال رجل لأخيه أصحابك إلى الحج؟ قال دعنا نعش في ستر الله فإنا نخاف أن يرى بعضنا من بعض فنتماقت عليه. أنت من بعيد وأنت شايفني كويس وبتوقرني وأنا أوقرك. لما بنختلط بنختلف. لما بنختلط بيختلف. فقال له خلينا إيه؟ خلينا بعيد كل واحد في حاله. عشان كده الإمام مالك كان هو ماشي يروح الدرس بيعمل إيه؟ يطلع صدقة ويتصدق بيها ويقول اللهم لا ترني عيب شيخي. الشيخ بشر فيه عيوب بس أنا لو شفت أحد ضايق فيا رب ما شوفش عيبه. يا رب ما تورينيش عيب شيخي أبدا. اصحى. خلاص من بدري؟ لا يا راجل من بدري يعني من قد ايه؟ طيب ما تقول لي انت دايما كده كسر نفسي. ماشي يعني بسيطه مش بقى تقول لي من بدري. الفائده الخامسه ان ينقطع طمع الناس عنك وطمعك عنهم. احيانا كده تلاقي الواحد قاعد هو راضي بعيشته وكويس اول ما تاخده توديه لحد من الاخوه اللي معاهم يبص له مش كده ويطلع بقى جاتنا نيله في حظنا الهباب مكان يبقى جايب يعني شوف ده عنده وانا ما عنديش وانا من انا مش كده فيقع الحسد ويقع الضغن. لو قاعد في البيت كان بقى ايه كان راضي بما هو فيه وبقى كويس. يا اما هم اللي يشوفوا منك كده تبقى انت قاعد وشايفك من الظهر مفيش حاجه وبعدين عايزين يشتري حاجه دبيت ايدك في جيبك طلعت رزمه فلوس كده انت نازل تتمشى بألف جنيه امال ده انا بشتغل بالألف جنيه دي 30 سنه فيبقى انا كمان اضللت هؤلاء. كان في لفته جميله من بعض اخواننا كان اخ ما شاء الله يعني معاه متمول يعني فبعدين جه زارني في مره فركب عربيه الاخوه اللي هو قريب منه قوي فبقول له ما الاخ ده انا بشوفه بيجي في بيحضر في الدروس والخطب وبتاع بلاقيه معايا عربيه عادي يعني. قال لي والله هو بيقول لي مش عايز ان انا اضايق الاخوه ان اجيب حاجه زي كده فالاخ يشوفني ينخزل يشوفني سني من سنه زيه وقده وراكب حاجه كويسه كده. ده برضو من الخلق ان احيانا الواحد لا يظهر ده مش عشان الحسد فقط وانما عشان برضو عشان ما تكسروش بقلوبنا. ايوه. الفائدة السادسة الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى. دي بقى حلوة قوي الفائدة. ومقاساة اخلاقهم واذا تأذى الانسان بالثقلاء لم يلبث ان يغتابهم فإن آذوه بالقدح فيه كافأهم فانجر الأمر لفساد الدين وفي العزلة السلامة من ذلك. ابن القيم رحمه الله بيقول إن في أنفاس بعض الناس قسوة للقلوب. في ناس تخلطوا كده تلاقيه إيه يقسو قلبك. لكن النوع اللي بينبه على ابن قدامة ده في الحقيقة نوع تاني مش بتوع المعاصي ده نوع الحمقى. انت عارف الاحمق ده اللي بيأذيك من غير ما يشعر بس بيأذيك ودول بيتواجدوا. مرة جوحة اعزكم الله اعزكم الله وجوحة ده معصية. مرة جوحة دخل على الخليفة ومعاه بطيخة جايبها له هدية والخليفة قاعد على نهر الفرات فرمى البطيخة في النهر وبصق في وجه الخليفة فالخليفة استشاط غضبا فقال والله العظيم يا أمير المؤمنين ما أردت إلا أن ألقي البطيخة في الفرات وأبصق في وجهك. أنت خدت بالك؟ بدل ما يبرأ رؤية المفروض أنا أقول والله ما أقصد أنا كنت عايز أديك البطيخة وأبصق في الفرات بس كمان أنت يعني برضو هيئتك وفخامتك وبتاع خلتني راح مقرر ما قرر ما قال. الثقلاء والحمقى. عشان كده ابن القيم رحمه الله ليه كده كلام طريف في تفصيل الناس بيقول منهم بقى في الجماعة دول بيقول ومنهم من إذا جلس إلى جوارك فكأن نصف رحا وقعت على رأسك. هو بس قاعد بس قاعد جنبي بس ما عملش حاجة قاعد جنبي بس كده قاعد جنبي بس
تحس ان انا قاعد متضايق وزهقان و صح، مش في ناس كده اول ما تشوفه تقول تجيت صح ولا لا؟ والله ولا انا بس لنفسي وحشه قوي جدا. بيقول لك الامام الشعبي كان صاحب طرفه، فواحد جاله وهو مريض فقال يا شعبي والله لوددت ان اتك اكثر من مره في اليوم الا انه تحجزني عنك بعض مصالحي، والله نفسي اجي لك كده مرتين ثلاثه مش مره واحده بس كل يوم. فالشعبي قال له يا اخي والله انك في بيتك لثقيل علي، فكيف اذا جئت؟ قال له ده انا بس بفتكرك بحس اني اتخنقت، فما بالك بقى لما كمان تجيني وتقعد معايا. بيقول رآه رجل وهو يمشي بين رجلين يكرههما، هو عارف ان الشعب بيحبش الاثنين دول، بس بقى زي ما تقول زنقوه بقى في الشارع بيسألوه بيعملوا، فهقول لهم ايه؟ فمشي في وسطهم، فالتفت الرجل اليه وقال يا شعبي كيف تجدك؟ قال انا كأنه عايز اقول انا عارف انك متضايق من الاثنين دول، ايه رأيك؟ عامل ايه دلوقتي؟ قال اجدوني في النزع، كأني روحي بتطلع خلاص. بيذكر بعد ذلك الإمام رحمه الله إن في فوائد للخلطة برضو، عشان كده لما بنتكلم في العزلة بنقول إيه؟ إن القول بقى القول الوسط في ذلك إنك إيه؟ اختلط فيما يجب عليك ويستحب وانقبض فيما لا منفعة فيه، عشان كده الشافعي بيقول كده. قال الشافعي رحمه الله الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط إليهم مجلبة للسوء، فكن بين القبض والبسط، ومن ذكر سوى هذا فهو قاصر، وإنما هو إخبار عن حاله فلا يجوز أن يحكم بها على غيره من المخالفين له في الحال. بيقول خليك بين القبض والبسط، خليك مع الناس، لأن برضو هتلاقي أحوالهم. هو في الغالب الصراحة لو أنت منقبض عاجبه، ولو أنت منبسط عاجبه. لما توفي والدي رحمه الله فشغلت به وخلاص، فجاء بعض جيراني وقال لي ايش تقول لي يعني انت كده وازاي الكلام ده، احنا ناس جيران يعني، قول لي حتى اديني خبر. قلت له معلش، ما هو كان في مكان يعني، كان في بيت والدي نفسه ورحت هناك، ويعني ما رضيش ان انا اثقل عليك، واظهر ان هو زعلان جدا يعني. خلاص ما زعلش يا عم فلان. فبعدين قعدنا شويه، وبعدين توفيت اختي رحمها الله، فرحت قلت له، فوقف في الجنازه، والله كان عندي شغل بس قعدت عشانك، والله كنت عايز اروح اجيب بضاعه بس قعدت عشانك، يا ريتني ما قلت لك يا اخي هتبقى كمان اختي وانت. فشفت ازاي مش هينفع؟ عارفين قصه الجحا والحمار؟ عارف قصه الجحا والحمار؟ ماشي هو وابنه وراكبين الحمار، الناس عدت قال شوف قلبه يا جدع، الاثنين على الحمار واحد، يا اخي الرفق بالحيوان. راح منازل هو وابنه على الحمار، قال شوف المجنون ماشي هو وابنه في الارض وسايبين الحمار، مع ان الحمار بيتركب، وما جاب الحمار ليه؟ لما انت ماشي. راح مركب ابنه ومشي هو، قالوا ابن عاق يركب الواد ويسيب ابوه ماشي كده، راح منزل ابنه وركب هو، قالوا شوف الاب الجاحد الواد الصغير يمشي على رجله وانت راكب، راحوا شايلين الحمار فقالوا جحا اتجنن رسمي وشافعي ومالكي وابو حنيفه. قال الشافعي رحمه الله ألا ليت الكلاب لنا كانت مجاورة وأننا لا نرى ممن نرى أحدا. لما داسوا عليه جه مصر هنا، ففكروا بقى أن الشافعي هيجي هنا يفتي بمذهب مالك تابع له، فالشافعي كان كعب عالي جدا فاجتهد، فلما اجتهد خالف مالك، وده سائغ يعني من اهل العلم. فالناس المالكيه بقى اللي في مصر زعلوا منه، هو حتى ان في واحد من رؤوس المالكيه كان بيصلي في مره وهو ساجد، واحد سمعه بيقول اللهم امت الشافعي فانه ان يعش يذهب علم مالك، لان الشافعي كانت حجته قويه جدا وكان تقريره للمذهب قوي جدا، فالناس بدات تقنع بكلامه ويسيبوا المذهب المالكي. فواحد راح قال له ده فلان بيقول يا رب تموت. والشافعي ده يا اخوانا لما تقرأوا سيرته وتشوف آدابه تحس ان هي ممتنعة، تحس ان الراجل ده مثلا مش طبيعي ابدا، اخلاقه كانت عالية جدا، والامر بتاعه في الاخلاق والمروءة شيء تحس انك مش قادر تعمله. فلما قال له ذلك شوف بيقول له فلان بيقول يا رب تموت، شوف بقى الاجابة تبقى ايه. فابتسم وقال وهل له من الموت منجا. طب هو بيقول علي انا يا رب اموت، طب وهو ما هو برضه هيموت. وانشأ قائلا تمنى رجال ان اموت
وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. فقل للذي يظهر خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأنقذي. قال له انت بتقول يا رب تموت، بتهيأ بقى لان انت هتموت بعدي على طول. يقول لك مات الشافعي وبعديه بشهر مات الراجل ده. كأن الشافعي رحمه الله تفرس فيه ان هو كمان هيموت. فبيقول الفوائد بقى، من فوائد الخلطة بالناس التعليم والتعلم. المجلس ده مجلس بركة وخير ولا لا؟ نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا لوجهه الكريم. اللهم سهل لنا الإخلاص واجعله لنا سجية من غير كلفة. اللهم لا تفض مجلسنا هذا إلا وقد غفرت لنا. مجلس يذكر فيه قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصالحين. لا شك إن شاء الله، إن شاء الله الكلام طيب، ونرجو أن تكون النوايا أيضا طيبة على الله عز وجل. التعليم والتعلم ده شيء، النفع والانتفاع. الخلطة بالناس هتلاقي ان انا عايز الكهربائي عشان يعمل لي شغل، وانا كراجل برضو ليه صنع بروح اعمل لي شغل، واخد بالك؟ النفع والانتفاع ده من التأديب والتأدب، ونعني به الارتياض بمقاسات الناس والمجاهدة في تحمل اذاهم. تعرف انا عشان اقول لك مثلا خليك صبور، هديك القواعد بتاعت انك تخليك صبور، بس انت هتبقى صبور ازاي؟ على فكرة مش من الكتب، ده لما تخالط الناس. فابدأ اتعلم الصبر بقى. واحد يجي يعمل معاه موقف مش اللي هو اصبر عليه. واحد مرة قاله للمأمون على عبد كده موجود مملوك من المماليك وبيتكلم معاه كده بشكل صعب جدا، فقاله للمأمون انت ساكت عليه كده ازاي؟ قال مثل هذا علمني الصبر. اللي زي ده كده خلاني ايه؟ خلنا نصبر واتعلم الصبر. عشان كده يمدحون العيال، لان وجود ابنك معاك في البيت بيعلمك الصبر، انه برضو يعمل حركة ارعى كده، حركة كده، حركة بتصبر عليه، فيبقى يطول به، يطول به نفسك. وكسر النفس وقهر الشهوة، ان الواحد بيحس انه هو بقى حاجة مفيش منه، وانا الشيخ او قاعد مع حد من الطلبة اللي جاي يسألني قال يفهمني مسألة وانا ما كنتش فاهمها الصراحة، فارجع ايه شيخ مين بقى ومشيخش ايه. والله بعض الاخوة جاء لي انا يعني عايزك تحفظني بعض المتون، انا حفظت بعضها يعني، لكن عايز اكمل كده وامشي في طريق طلب العلم بالله عليك، وبتحايل كده واخد بالك. طب انت عملت ايه؟ قال انا حفظت الفية ابن مالك، وحفظت الفية السيوطي، وحفظت الفية العراقي، وحفظت. عايز اقوله بقى خلاص انت بتعقدني. وجاي تقول لي علمني انا، تعال انا اقعد معاك وحفظني انت. لما يحصل كده يبقى هزبني ولا لا؟ تقوم بقى لما يجي بقى احمد سعيد يقعد يقول لي ازيك يا عم شيخ، ما صدقش الكلام ده. ده لو شيخ بقى تعالى اما اوريك. فاكر لما حكيت لك عن مالك بن دينار واحد بيقول له ازاهد؟ قال له لا، الزاهد عمر بن عبد العزيز، جاءته الدنيا فلفظها. ده بقى امير المؤمنين ولفظ الدنيا. لما تقول انا زاهد، لا مش زاهد. ففي الحقيقه ده برضو من فوائد الاختلاط في الناس. عايز كمان 5 دقايق ممكن، او 3 دقايق او 2 دقايق يعني. عزيز. لا الرب بيقول لي لا. شوف عشان تعرف الصبر بقى بيسعى من ايه. والله لا اقولهم. هو اصلا من ساعة ما بقى مدرس وعينوه بقى مفكر انه مدرس عليا. اسكت. خد بقى اداب العزلة كده بسرعة. ينبغي للمعتزل ان ينوي بعزلته كشف شره عن الناس. ان انا قاعد مرة زنون بيقول معدي كده على راهب لقيته قاعد، فكلمه والراجل اداله معلوماته، وبعدين قال له في الاخر، قال له ممكن سؤال اخير؟ قال له خلاص عشان ما تكلمش معاه كتير. فقال له اسألك سؤال اخير بس، انت ازاي صبرت على ما انت فيه من العزلة؟ قال له انت مفكر ان ليا فضل؟ ده انا كالكلب العقور اخشى على الناس مني فاعتزلت عنه. فبتبقى دي نظرة الواحد لما بيبقى قاعد منقبض، مش اني انا افضل من ناسك منهم وحشين فانا لا. ده بقولك من النوايا ان ايه، انا بكون في شر عن الناس، انا شر في وسطهم، لو رحت لهم حأذيهم، فبكون في شر عن الناس. ثم ليكن في خلواته مواظبا على العلم والعمل والذكر والفكر فيجتني ثمرة العزلة. ابن قدامة لي موضع اخر في رياضة القلوب، اسمها رياضة القلوب، ان القلوب يا اخواننا بتتعوج من المعاصي كده،
فتدلو الإيمان. فاكرين حديث تعرض الفتن على القلوب شرحناه أول في أول دروسنا، لما بتتعود كده تدلو الإيمان من فيها ينزل، والإيمان اللي جاي من بره يبقى صعب يخش لأنها معوجة مش قائمة كده. فأنا بعمل لها عملية استعدال، بدل ما يبقى الكوز مجخي يعني معوج، أنا بعمل له إيه؟ استعدال. الاستعدال ده اسمه في المادة التربوية السلوكية اسمه إيه؟ رياضة، رياضة القلوب. رياضة القلوب دي تحدث بأشياء، من أهم هذه الأشياء إيه؟ ابن خدام يقول لك الخلوة الحصينة، إن مفيش خلوة. أنا قاعد في الصالة مثلا والعيال رايحين جايين عليا بيكلموني، مفيش خلوة. عشان كده لما بتيجي تقرأ الورد القرآن، من آداب قراءة القرآن إنك ما تقعدش في حتة تنقطع به. إن أقعد في مكان العيال يخشوا يكلموني وزوجتي تخش تكلمني، واحد صاحبي يقول لي إن أقعد والتليفون مفتوح وأنا ناوي إن أنا أرد على الناس، مفيش كده. إنما القرآن تجلس عليه منقطعا أو كده العسل. خلوة حصينة. طب أنا بعمل إيه في الخلوة دي؟ من أهم العبادات فيها التفكر في أسماء الله وصفاته. أنت عارف في القرآن طولا وعرضا فيه اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، صح؟ عمرك شفت اسم الرحيم قدم على اسم الرحمن في القرآن؟ طب اتقدم ازاي؟ يا عم صلى على النبي، صلى على النبي. الجدع ده بيحسب لنا بالثانية، وده بيقول لك حصلت العيال في المدرسة عليك. بقول اسم الرحمن الرحيم، في موضع في الرحيم الرحمن؟ ما فيش موضع في القرآن كده. هو الأخ فين بس الرحمن المغفرة يعني، فعشان كده قال لا في الرحيم الغفور. لا ما فيش الرحمن يجي الأول. طب تعرف بقى معلومة ان اسم الرحمن مش عربي؟ البغوي رحمه الله بيقول ان اسم الرحمن اعجمي، الاسم العربي الرحيم. هلا طب كيف يقدم اسم الرحمن الاعجمي على اسم الرحيم العربي؟ والمفروض ان القرآن في جملته، القرآن في اعلام مش عربية، في اسماء مش عربية، في بمواضع كده، لكن القرآن كله عربي في خطابه واوامره ونهيه، فازاي يقدم الرحمن الاول؟ بص بقى الامام البغوي قال ايه. دي بقى بنات افكار اللي بيتفكروا، الناس اللي بتفكروا. لما الامام احمد ناس قالوا له ايه؟ قالوا له قول لنا كده على توحيد الله، اثبت لنا ان ربنا سبحانه وتعالى حي قيوم، اثبت لنا كده، بس ما تقوليش القران بقى، ما انا ناس ملاحده مش معترفه. راح الامام احمد قال لهم بالبيضه، صح؟ قال لهم صرح ابيض كبير في داخله ماء كالفضه، وفي داخله ماء كالذهب، اصفر كالذهب، يمكث شيئا ثم يخرج منه مخلوق سميع بصير. ما سألتش نفسك طلع المخلوق؟ يعني انا بجيب البيضة واروح فقشها كده اعمل بيض مقلي، صح؟ لو سبتها تحت، هي نفس البيضة دي كده، جبتها حطيتها تحت الفرخة شوية او حطيتها في مكان دافي، كنا بنجيبه زمان ونحطه في الفرن البيض، لو حطيته في مكان دافي شوية ويعمل ايه؟ تلاقي طلع كتكوت. طب مين اللي دخله ده؟ الا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ هو احمد بن حنبل جاب المثال ده منين؟ تفكر، مش كده؟ ده تفكر بقى، التفكر والنظر. فالإمام البغوي بينظر كده، فقال لك كلمة جميلة، أو قال إنما قدم الله اسمه الرحمن على الرحيم تطميعا لعباده. شفت الكلمة دي؟ تطميع يعني اطمعوا أن أغفر لكم، أنا موضع الطمع، اطمعوا فيا، ما تطمعش في حد معهوش، أنا عندي، أنا موضع الطمع. الكلام ده يأتي من الفكرة. فأعظم شيء انك تمسك اسماء الله الحسنى وتقعد تتفكر فيها كده، اسم من بعد اسم، وتشوف اثاره في اثار الاسماء. كل اسم ليه اثر ولا لا؟ الرحمن الرحيم ليهم اثر. ان بلاقي ايه؟ وان الدابة لترفع حافرها عن والدها بهذه الرحمة. ربنا انزل رحمة في الدنيا، تلاقي الدابة بتحن على والدها بهذه الرحمة. كانوا جايبين مقطع فيديو كده ان مش عارف غزالة ولا ايه ماتت وابنها موجود، راح مسكوا جابوا نمر، ده النمر ده بياكل الغزالة، ده شاله ازاي؟ شاله وحن عليه كده وخده لحد ما قعده. وبيحكي ابن الجوزي رحمه الله عن بعض السلف بيقول واحنا قاعدين كده لقينا قطة خطفت حتة لحمة وجريت ورجعت تاني رمينا لها حتة لحمة راحت طالعة تجري برضو. هي بتاكل كل ده معقول؟ قالوا ما استعجبنا فخرجنا خلفها وتتبعنا أثرها فوجدناها تنقل اللحم لحية عمياء. صار بقى قطة بتخدم حية وتقول يجتمعوا زي مع بعض. لا إله إلا الله، ما فيش حل إلا كده، ما فيش، ما عندنا تفسير إلا لا إله إلا الله، مش كده ولا لا؟ موضع الخلوة موضع الفكر والنظر والذكر، تعمل ورد على بعضه. سيدنا السيدة حفصة بنت سيرين تقعد القعدة تقرأ 10 أجزاء، عايز تتعود على كده بقى. بعضهم كان يحتبي فلا يفك حبوته حتى يختم القرآن، يقعد كده يجيب ركب ويحطها في صدره كده ويروح ماسكهم الاثنين كده ما يفكش ايده الا ما يقرأ الايه سورة الناس بعد ما كان افتتح بالفاتحة. ممكن ده؟ ممكن، مع الايه، مع تمرس ده والتعود، ان يبقى لك ورد كامل، يبقى لك ساعات ورا بعض، في ساعتين ورا بعض لا انفك فيها عن طاعة. اقرأ القرآن، اخلص القرآن اذكر ربنا، اخلص الذكر اقرأ كتاب، اخلص الكتاب اقوم اصلي ركعتين، صليت ركعتين اقعد اعمل، ما تسكتش. وانا منعزل عن الناس تماما ساعة نص ساعة ابدأ بكده، وبعدين الموضوع يتطور، فمن ذاق عرف ومن عرف اخترف، حتى يبقى يمد الفترة. وليكن في العزلة صبورا على ما يلقاه من أذى الناس، كل ما حد يشوفك انت فين يا عم، احنا مش عاجبينك ولا لا عاجبني بس انا كده. وليكن له جليس صالح يستريح اليه ساعة. في ناس بنقيهم كده يبقوا دول اصحابنا، فما ألقاه إلا يبصرني بعيبي ويدلني على طاعة ربي. النقاوة بقى دي في الحقيقة يعني محتاجة لزمن. قال عبد الله بن مبارك: من ظفر بصاحب له فليشدد عليه، فهذا أوان لا صحب لا صحبة فيه، مفيش، مش هتلاقي صاحب كويس في الزمن ده. وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر، يقعد يذكر هنروح فين وهينزلوني لوحدي كده، يذكر بشيء من الإغراق، يعود مخه انه يجول لحد ما يخش في الآخرة. واحد دخل على عبد الله بن مبارك لا عامل كده، قال: هيه، الى اين بلغت؟ قال: وصلت لفين؟ قال: وصلت، بلغت الى الصراط. لما قعد حط ايده على خده كده اتاريه بيعمل ايه؟ قعد يفكر بقى في الدنيا وفي تنها، ولما نموت ويا ترى هموت ازاي وانقطع ازاي، ولما انزل القبر يا ترى بقى هتستر انا في القبر ولا هيسألني مش عارف اجاوب، ولو ما جاوبتش دي تبقى مصيبة سودة، لان هتعذب هيبقى عذاب بقى، فيومئذ لا يعذب عذاب احد، ده هتبقى حاجة صعبة جدا. وموضع الحياء من الله عز وجل اني امرني قلت له لا، حتى لو عفى عني هقول له ايه لما يقول لي امرتك وانت قلت لا، وانا سبغتك بنعمي ظاهرا وباطنا. ولما ينفخ في الصور والواحد يقوم هلاقي ناس بتدع دعا يوم يدعون الى نار جهنم دعا يدفعون دفعا شديدا، ولاقي ناس الركائب موجودة يقول له اتفضل يا ولي الله اركب، يحشر الى الله وفدا، والتاني بيساق وردا يتقطع عنقه من العطش، وحنعدي الصراط وهول الصراط بقى، وتلاقي النبي نفسه، النبي محمد نفسه صلى الله عليه وسلم واقف وملهوف علينا، ملهوف، والانبياء والملائكة ملهوفين، وانت بتعدي هيعدي ولا هيقع. نجاه عدله او اوبقه او اوبقه جوره، يا هنتلبط ولا هنجري بسرعة ولا. الفكر في المستقبل ده يا ليتني قدمته لحياتي يكون من الاشياء الاعمدة الضرورية جدا في موضوع الايه، في موضوع خلوتك. اخيرا يقول ابن خدامة رحمه الله: وليتحقق ان من لم يحصل في قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به لم يطق وحشة الوحدة بعد الموت. لو ما تعودتش في الدنيا بالانس يبقى مش هتلاقي انس فين؟ في القبر، خد بالك من ده. وان من انس بذكر الله ومعرفته لم يزل الموت انسه، لان الموت لا يهدم محل الانس والمعرفة. الموت يهجم يستلب منك الروح ويستلب منك، لكن لا يستلب ما لله فيك. عشان كده تحيا روحك بالانس به تقوم تخلد ما تموتش، عشان كده الشهداء ما ماتوش احياء. ليه؟ لانه كان تتوق نفسه الى الله، نفسي ابذلها لله فبقى حي. بل بعضهم حي بروحه وبايه وبجسمه. جه سيدنا عبد الله بن حرام بعد 11 سنه يفتح، جابر بن عبد الله بن حرام يفتح على والده، لقاه زي ما هو بالظبط بالظبط، ولا زاد حاجه ولا قل حاجه، زي ما هو تماما. لم تاكل الارض جسده. قال كما قال الله عز وجل في حق الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكل متجرد لله في جهاد نفسه فهو شهيد، كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، من الجهاد السيف والأعداء إلى الجهاد الأكبر اللي هو جهاد الإيه؟ اللي هو جهاد النفس. كانت هذه هي العزلة أيها الإخوة اللي حنقعد فيها ونشارط أنفسنا ونراقب أنفسنا ونعاقب أنفسنا ونجاهد أنفسنا في العقبات الخمسة اللي حياته في فقه محاسبة النفس والانطلاق بها إلى الله عز وجل. لكن يأتي هذا إن شاء الله عز وجل في اللقاء إن شاء الله عز وجل القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. خلاص. طيب احنا ما عندناش وقت للأسئلة في الحقيقة. في أخ بيقول لي: أنا أحبك في الله، ونحن أيضا وأنا وإخواني جميعا نحبك في الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.